بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، رواه الجماعة. وفي رواية: نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي. قال: ولأحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع. قال: وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة، أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. قال: رواه الدارقطني. قال البخاري: قال رواهما الدارقطني. قال البخاري: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. كنا بدأنا في درس ماضي الكلام على هذا الحديث والكلام على هذا الباب، وعرفنا أن هذا من الأنكحة المنهية عنها، وهي أن يجمع الرجل في عصمته بين امرأتين لو كان أحدهما ذكرا لحرم على الآخر حرمة تأبيد. فالمرأة لا يجوز لها أن تتزوج بابن أختها أو بابن أخيها، والبنت لا يجوز لها أن تتزوج بعمها أو خالها. فلما كانت هذه القربة والصلة بينهما صلة تحريم، أيضا نهي أن يجمع بين من كانت هذه منزلتهما من القربة من القرابة ومن الأهل، لأن هذا النهي علل بأنه يسبب قطيعة الرحم، ذلك لما يقع بين الضرتين من غيرة ومن خصومة ومن جرأة، تشترئ كل واحدة منهما على الأخرى. فلما كان هذا الأمر متوقع الحصول والوقوع بين الضرتين، نهي أن يتزوج الرجل بامرأتين تكون بينهم تلك القرابة التي تؤدي إلى القطيعة وإلى الخصومة. وقد عرفنا أيضا فيما عرضناه في الدرس الماضي أن هذا النوع من النكاح وهذا التحريم يذكره علماء التشريع وعلماء الوصول يذكرونه مثالا لما زادت به السنة على ما جاء في كتاب الله. فإن الآية التي جاء فيها التحريم تحريم النساء لم يذكر فيها هذا الصنف أو هذين النوعين، وجاءت السنة النبوية وبينت هذا، فهذا مثال يضرب بما تستقل السنة النبوية فيه بالتشريع، حيث نهي عن أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. كما أن هذا الحديث جاء في بعض الروايات فيه ما يشعر بالتعليل، قال إنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم، فتقطيع الأرحام يكون بسبب هذا النوع من الزواج لما فيه من الاشتراء ولما فيه من ما يحصل بين الزوجين من الخصومة. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبين أنه مما رواه الجماعة، يعني رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد، وفيه النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها أو العكس، يعني أن تنكح البنت أو أن تنكح العمة، تنكح البنت على عمتها أو على خالتها. وهذا النهي الأصل فيه التحريم، وهو مما اتفق فيه علماء الشريعة وحكموا فيه بالتحريم لأن النهي يقتضي التحريم. قال وفي رواية نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، قال والحديث رواه الجماعة واستثنى من هؤلاء ابن ماجة والترمذي في هذه الرواية، يعني الرواية الثانية. قال ولأحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول، على أن حديث جابر شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وسيذكر المصنف أو يذكر الشارح الخلاف بين أهل العلم، هل هذا الحديث من رواية أبي هريرة أو من رواية جابر، لأن منهم من يرى أن الحديث مما تفرد به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأنه لم يثبت من رواية جابر، لكن ما أشار إليه المجد ابن تيمية رحمه الله أن الحديث روي من الطريقين وجاء عن الصحابيين، وكل حديث صحابي يشهد للآخر في ثبوت هذا الحديث. ثم قال بعد أن ذكر الحديث المرفوع، أشار إلى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض التابعين جمعوا بين نسوة لكنهم ليسوا في درجة المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها، فقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين امرأتين إحداهما زوجة لرجل والأخرى ابنته لكنها من غير تلك الزوجة، إذ لو كانت من تلك الزوجة لتعين التحريم بنص كلام الله جل وعلا، فلا يجوز أن يجمع الرجل بين البنت وأمها. لكن لما كانت هذه البنت من غير تلك الزوجة والعلاقة التي كانت بينهما إنما هي علاقة مصاهرة حيث إن الأب تزوج بهذه الأم، فكانت هذه البنت ربيبة للأم، والربائب لا يجوز يعني أن يتزوجها الشخص. أما أن يجمع بين المرأة وربيبتها فهذا أمر جائز لا بأس به، وإنما المنهي أن يجمع بين الأم وبين ابنتها، حتى إن علماء الشريعة والفقهاء وضعوا قواعد في هذا الباب، فقالوا إن العقد على البنات يحرم الأمهات، وإن الدخول بالأمهات يحرم البنات، ويذكرون في هذا يعني تعليلا لطيفا، قالوا لأن المرأة لو تقدم شخص لخطبتها، لو تقدم امرأة لخطبة بنت وعقد عليها ثم رأى أمها فلا يجوز له أن يترك البنت ويتزوج الأم، لأن هذا سيثير حفيظة البنت ويؤدي إلى عقوق البنت لأمها. لكن لو حدث العكس بأن خطب الرجل الأم وعقد عليها ثم رأى ابنتها وترك الأم وخطب البنت، فإن الأم تؤثر ابنتها على نفسها، وقد لا ترى في ذلك يعني ما يكدر صفوها، ولا يلزم منه أنها تحقد على ابنتها. لذلك قالوا هذه القاعدة، إن العقد على البنات يحرم الأمهات، وإن الدخول بالأمهات يحرم البنات، حيث تكون البنت ربيبة بعد أن يدخل الرجل بأمها، وإذا صارت ربيبة حرمت بنص كتاب الله، كما قال جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني يجوز للرجل بعد أن يعقد على الأم أن يتركها ويتزوج ابنتها. نعم، يقول: بعد أن يدخل دخل بالأم، بعد الدخول بالأم وتطليقها لا يجوز له أن يتزوج البنت، لأن هنا التحريم على التأبيد، والاستثناء الذي جاء في كتاب الله هو عدم الدخول، حيث قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ومفهومه فإن دخلتم بهن فلا يجوز. واضح؟ وما يروى وما يذكر من أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس أو غيره أباحوا هذا النوع من النكاح، وأن البنت إذا كانت كبيرة ولم تتربى في حجر أبيها في حجر زوج أمها، وأنه طلق أمها، يجوز له أن يتزوج، هذا مخالف لما عليه رأي الجمهور، وليس له دليل ولا مستند. وهكذا روى قوله هنا إنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع، هذا القيد وهو قوله بعد طلقتين وخلع لا مفهوم له، وإنما هو حكاية للواقع فلو أن رجلا توفي وترك زوجة وبنتا، وجاء شخص وخطب البنت وتزوج زوجة الأبي دون طلاق، فإن ذلك جائز سائغ، سواء تزوجهما ابتداء أو تزوجهما بعد تطليق الأبي، كل ذلك أمر جائز. ولهذا فإن قوله بعد تطليقتين وخلع لا مفهوم له، وإنما هو إخبار للواقع. يعني الظاهر أنه وقع لواحدة منهن، وضعله وقع لزوجة الأب، يعني إن الأب طلقها طلقتين وخالعها حتى لا تعود إلى الأب، يعني فجاء هذا زوج البنت وتزوجها. وعلى كل فإن هذا القيد لا مفهوم له. قال: وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة رضي الله تعالى عنه، أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، وهذا القيد له مفهوم، فإنه لو كانت منها لا يجوز ذلك. قال: رواهما الدارقطني. ونحن عندما قلنا إنه لو كان منها لا يجوز ذلك، لأن هذا يسير مع قاعدة نهى عن أن يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. والقاعدة التي وضعها الفقهاء وهي أنه متى كانت المرأتين لو كانت إحداهما رجلا لحرمت على الآخر، فلا يجوز الجمع بينهما. وهنا لو كان أحدهما ذكرا لكان الرجل يتزوج ابنته أو الرجل يتزوج أمه، وهذا منهي عنه، محرم من جهة، محرم. ولذلك قالوا إن تزويج أو الجمع بين المرأة زوجة الأبي وابنتها، قالوا إن هذا التحريم فيه يكون من جهة واحدة لا من جهتين. ولذلك لما لم يتطابق أو لم تنطبق القاعدة من الجهتين أباحوا هذا النوع من الزواج. قال: وذكر المؤلف وهو المجد بن تيمية أيضا أثرا عن عبد الله ابن جعفر، يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، أنه تزوج ببنت علي رضي الله عنه، وتزوج بزوجة علي، بل ورد أن عبد الله بن جعفر تزوج ببنتين من بنات علي، أم كلثوم وزينب، لكنه تزوجهما، يعني الواحدة تلو الأخرى، لم يجمع بينهما، أخذ أم كلثوم فلما توفيت عنده بعد ذلك تزوج بزينب بنت علي رضي الله تعالى عنه، وكان قد تزوج بزوجة علي رضي الله تعالى عنه، فجمع بين زوجة الأبي والبنت، لكن هذه البنت من غيرها، أي من غير هذه الزوجة. وكان بعض السلف كره هذا النوع من الزواج، يذكرون أن الحسن البصري رحمه الله سئل عن هذا النوع من الزواج فكرهه، لكن الظاهر والله أعلم أن الحسن رجع عن ذلك لما بلغه فعل الصحابة، كفعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكفعل الإمام من التابعين وهو عبد الله ابن جعفر. يذكر لنا الإمام الشوكاني معلقا على حديث الباب، قال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ابن عبد البر أكثر طرقه متواترة عنه، يعني متواترة عن أن هذا الحديث وأن هذا الحكم عن ابن عباس. قال وزعم قوم أنه تفرد به، يعني أن هذا القول أو أن هذا الخبر تفرد به أبو هريرة رضي الله عنه، وليس كذلك. وقال البيهقي عن الشافعي إن هذا الحديث لم يروى من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث، كما ذكر هنا أنه روي من طريق جابر. قال البيهقي هو كما قال، يعني كما قال الشافعي، قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة رضي الله تعالى عنهم، أي هذه روايات نسبت إلى هذا النفر من الصحابة رضوان الله عليهم، وليس فيها شيء على شرط الصحيح، يعني كلها متكلم فيها، والذي صح منها هو حديث أبي هريرة. قال وإنما اتفق على إثبات حديث أبي هريرة، وقوله اتفق يعني الشيخين البخاري ومسلم، وقد عرفنا أن الحديث رواه الجماعة، وقد اتفق على حديث أبي هريرة. قال وأخرج البيهق البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر، أي ممن فرد به البخاري ولم يخرجها مسلم، ولذلك حديث جابر صحيح رواه البخاري ولم يخرجه مسلم. قال وبين الاختلاف على الشعبي فيه، وبين يعني البخاري الاختلاف على الشعبي فيه، فقال في رواية رواه عن الشعبي عن أبي هريرة، وفي رواية عن الشعبي عن جابر. قال وهذا ليس بمستبعد، لأن الشعبي يروي عن الاثنين، عن أبي هريرة وعن جابر، والأسانيد ثابتة في الرواية عنهما، ولذلك لا إشكال، ولا ينبغي أن نخطئ الشعبية في روايته عن جابر، أو نخطئ من روى عن الشعبي هذا الحديث عن جابر، فكما أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رواه ورواه عنه الشعبي، فكذلك رواه جابر وعنه نقل الشعبي. قال وبين الاختلاف على الشعبي فيه. قال والحفاظ يروون رواية عاصم خطأ، والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند، يعني عن الشعبي عنه، انتهى يعني كلام مين؟ البيهقي. قال الحافظ وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري، يعني لم يضر أن ذكره مرة عن جابر ومرة عن أبي هريرة، لم يقدح عند البخاري، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة، يعني الشعبي وهو عامر بن شراحيل روايته عن جابر أشهر من روايته عن أبي هريرة، ولذلك خطأ بعض أهل العلم هذه الرواية وظنوا أنها مما تفرد به أبو هريرة وأن رواية جابر خطأ يعني مقلوبة. قال وللحديث طرق وللحديث طريق أخرى عن جابر بشرط الصحيح. أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، فيكون أبو الزبير قد تابع الشعبية في هذه الرواية عن جابر، وهذا يؤكد أن الحديث من مسند جابر كما أنه من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقول من نقل عنهم البيهقي تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له، أي لحديث جابر، كما جاء في الرواية حيث قال ولأحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول. وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة، يعني ويكفينا لو لم يحكم أحد ممن أخرج الحديث، أو لو لم يخرج أحد الحديث من طريق جابر إلا البخاري لكان ذلك كافيا. هذا معنى قوله وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة. قال ابن عبد البر كان بعض أصحاب الحديث يزعم أنه لم يروي هذا الحديث غير أبي هريرة، يعني من وجه يصح، لأن هناك روايات كما سبق أن ذكر عن عدد من الصحابة لكنها لم تصح، وهذا القيد الذي ذكره عن ابن عبد البر قيد هام، يعني من وجه يصح، وكأنه لم ايش عندكم لم يصح ولا لم يصحح بحاء واحدة، وكأنه لم يصح حديث الشعب عن جابر. والذي يظهر ان صحة العبارة وكأنه، يعني هذا الذي يقول لا يصح الحديث الا عن ابي هريرة كأنه لم يصحح حديث الشعبي عن جابر، وصححه عن ابي هريرة. هذا ما يقتضيه اسلوب الكلام وصيغة الكلام، لكن ما دام النسخ قد تطابقت على ذلك فينظر فيها. قال والحديثان يعني الروايتان عن جابر وعن أبي هريرة الحديثان جميعا صحيحان، لأن البخاري أخرجهما. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله وأما من نقل البيهقي أنهم رووه هكذا عندكم، وأما من نقل البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين، يعني غير جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما، فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله وفي الباب، أي إن الإمام الترمذي لما روى حديث جابر وروى حديث أبي هريرة قال وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، أشار إلى هذه الشواهد. ها؟ وأما إيه؟ وأما من نقل البيهقي أنهم رووه، العبارة ما هي مستقيمة. وأما من نقل البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله وفي الباب، لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنسا، يعني إن الترمذي قال في كتابه الجامع لما روى هذا الحديث قال وفي الباب، وسمى غير من ذكر. وفي الباب عن علي وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وعائشة، هكذا قال الترمذي. فزاد البيهقي، زاد هؤلاء الذين لم يذكرهم الإمام الترمذي. هذا معنى قوله فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله وفي الباب، لكنه لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنسا. وزاد بدلهم، أي بدل هؤلاء، أبا موسى وأبا أمامة وسمرة، يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه. يعني يتلخص من هذين القولين ذكر هؤلاء الصحابة كلهم، وأنهم رووا هذا الحديث، وهو أنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. ولذلك الحديث يعني بلغ حد التواتر. قال ووقع لي أيضا، والقائل هنا يعني الحافظ ابن حجر، يقول أنا أيضا عندي زيادة على ما ذكره البيهقي وما ذكره الترمذي. قال ووقع لي أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، ومن حديث عتاب بن أسيد، ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود. فقد زاد الحافظ ابن حجر 4 مسانيد: أبو الدرداء وعتاب وسعد وزينب. قال وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة، أي في مصنفه، وأحمد أي في مسنده، وأبي داود والنسائي وابن ماجة وأبي يعلى، أما أبو داود ففي سننه، وهكذا النسائي وابن ماجة، وأما أبو يعلى ففي مسنده. قال والبزار أي في مسنده، والطبراني أي في معجمه، وابن حبان أي في صحيحه، وغيرهم. فهذه أيضا زيادات على من ذكر. قال ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة. وقول الإمام الحافظ ابن حجر هنا ظاهره أنه في كتابه المسمى بالتلخيص الحبير. قال لكن في لفظه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين، لأن العمتين والخالتين هما أخوات، فلما كنا أخوات نهي عنهن بنص الشرع، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال وفي رواية عند ابن حبان رضي الله وفي رواية عند ابن حبان رحمه الله قال نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال إن كنا إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. فهذا بيان للعلة التي من أجلها نهي عن هذا التزويج. قال انتهى يعني كلام الحافظ. قال وأخرج أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. وجاء هنا اللفظ عام، وجاء اللفظ مطلق فينبغي أن يحمل على المقيد، فيقال المراد بالقرابة هنا العمة أو الخالة، لا كل قرابة، لأن ابنة العم من القرابة وابنة الخال من القرابة، ومع ذلك يجوز للرجل أن يجمع بينهما، وقد أشرنا إلى ذلك في درس ماض مستدلين بقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، فذكرهن بصيغة الجمع مما يشعر بأنه يجوز له أن يجمع بينهما، ولأن بنتي العم أو بنات الأعمام وبنات الأخوال يعني يسوغ أن يتزوج الرجل بهن ولا يترتب على ذلك قطيعة رحم، حيث إن القرابة ليست قرابة محرمة، فإن الرجل يجوز له أن يتزوج بابنة عمه وبابنة عمته وبنت خاله وبابنة خالته، فقد يستمر الزواج وقد لا يستمر، فالوصل والقطيعة يعني ليس لها ذلك التأثير الموجود بين العمة بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها، لأن العلاقة بين البنت وعمتها والبنت وخالتها علاقة رحم محرم، كما قال الفقهاء: إذ لو كان أحدهما ذكرا لحرم عليه أن يتزوج بالأخرى. ها؟ لكن ليس بمثابة العمة والخالة، لأن الأصل أنه يجوز للرجل أن يتزوج بهن، ونص الآية: بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، تشعر بالجواز وبالجمع. قال: وأخرج أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. قال: وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة يعني في مصنفه. قال: وأخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه يعني عبد الله بن أبي طلحة عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن. فهذا الإطلاق يحمل على التقييد الوارد في الأحاديث المرفوعة. قال: وأحاديث الباب تدل على تحريم الجمع بين من ذكر في حديث أبي هريرة، لأن ذلك هو معنى النهي حقيقة. قال: وقد حكاه الترمذي عن عامة أهل العلم، وقال: لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، يعني أن الإجماع منعقد على ذلك. قال: وكذلك حكاه الشافعي عن جميع المفتين، وقال: لا اختلاف بينهم في ذلك. وقال ابن المنذر يعني في كتابه الإجماع: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج. وهكذا حكى الإجماع القرطبي. قد يسأل إنسان سؤال يقول: كيف تجرأت الخوارج وقالت بالجواز مع ورود حديث أبي هريرة الذي رواه الجماعة؟ لا الخوارج ما يرفضون خبر الواحد، وبدعة خبر الواحد ما كانت في زمن الخوارج، لأن الخوارج أساسا لا يحتجون بالسنة أصلا، سواء كانت خبر واحد أو غير واحد، وإنما يأخذون بظواهر القرآن، وهذه يعني هي أصل بدعتهم، يأخذون بظواهر القرآن. ولما لم تذكر هذه في الآيات المحرمة قالوا ما عدا ذلك يجوز، لأنهم استدلوا بقوله وأحل لكم ما وراء ذلك. ها؟ في الغالب ما يأخذون، ما يستدلون بالسنة. قال وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج. قال وهكذا حكى الإجماع القرطبي واستثنى الخوارج، وقال ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين، ولذلك الفقهاء يقولون لا يعتد بوفاقهم ولا بخلافهم. وهكذا نقل الإجماع ابن عبد البر ولم يستثني. قال ونقله أيضا ابن حزم يعني في كتابه الإجماع، واستثنى عثمان البتي يعني من الفقهاء. قال ونقله أيضا النووي يعني فيما حكاه في شرح صحيح مسلم، قال واستثنى طائفة من الخوارج والشيعة. قال ونقله ابن دقيق العيد عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف، يعني قال وقال جمهور أهل العلم، وقوله جمهور أهل العلم مشعر بأن هناك من يخالف لكنه ما حدد هؤلاء المخالفين. قال وحكاه صاحب البحر يعني من علماء الزيدية عن الأكثر، وحكى الخلاف عن البتي وبعض الخوارج والروافض يعني صاحب البحر، واحتجوا يعني المخالفين بقوله وأحل لكم ما وراء ذلك، وحملوا النهي في الباب على الكراهة فقط، خصوصا بالنصوص التي جاءت بقوله كره، لكن كما هو معلوم أن الكراهة لفظ مطلق يستخدم في التحريم ويستخدم في التنزيه، وحيث جاء النهي والأصل في النهي أنه للتحريم. قال وجعلوا القرينة ما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من التعليل بلفظ فإن كنا إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن، ولذلك لما كان هذا محتملا عندما تكون الزوجتين على خلاف لكن لا يكون له أثر لو كانت الزوجتان متفقتين، لذلك حملوه على الكراهة. نعم. ها؟ ما نستطيع أن نقول تحريم أو التنزيه إلا إذا فسرنا ما المراد بالكراهة، لأن السلف يقولون نكرهه ويريدون به التحريم، وتارة يقول نكرهه ويريدون به التنزيه. قال وقد رواه ابن حبان هكذا بلفظ الخطاب للنساء، وفي رواية ابن عدي أي في كتابه الكامل بلفظ الخطاب للرجال إنكم، والمراد بذلك أنه إذا جمع الرجل بينهن إذا جمع الرجل بينهما صار من نسائه صار من نسائه كأرحامه، فيقطع بينهما بما ينشأ من الضرائر بما ينشأ بين الضرائر من التشاحن، فنسب القطع إلى الرجل لأنه السبب. يعني هذا التعليل فيما في تفسير الخطاب لما كان موجها إلى الرجال، وأما لما كان الخطاب موجها إلى النساء فالأمر ظاهر. أما توجيهه إلى الرجال، يعني إيش دخل الرجال في هذا التقطيع؟ قالوا لأن الرجل هو السبب، حيث تزوج بقريبتين أوغر صدورهما فكان سبب القطيع. قال: والمراد بذلك أنه إذا جمع الرجل بينهما صار من نسائه كأرحامه، فيقطع بينهما بما ينشأ بين الضرائر من التشاحن، فنسب القطع إلى الرجل لأنه السبب، وأضيف إليه الرحم لذلك. قال: وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا المصرح بالعلة في إسناده أبو حريز، قال: بالحاء المهملة ثم الزاي، اسمه عبد الله بن حسين. قال: وقد ضعفه جماعة، ولكنه قد علق له البخاري ووثقه ابن معين وأبو زرعة، يعني كأن التضعيف مرجوح، وأن هذا الرجل ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، فهو حسن الحديث. وقوله الحافظ ابن حجر قال في التلخيص فهو حسن الحديث، لأن هذا هو مذهب الحافظ ابن حجر، إذا تعارض القول في رجل بين الجرح والتعديل يعمد الحافظ في الغالب إلى أن يأخذ القول الوسط، والذي يظهر والله أعلم أن المسألة لا ينبغي أن يكون فيها يعني الجمع في هذا الموطن، والأولى أن يكون يصير الترجيح، وأهل العلم قد وضعوا قواعد للترجيح، قالوا: ننظر إن كان الجرح مفسرا قدم، وإن لم يكن مفسرا فعندئذ يهمل ويؤخذ بقول الموثقين. والبخاري رحمه الله عندما علق له مجزوما مشعر بأنه يرتضيه وإن لم يكن على على شرطه، وتوثيق من وثقه يقدم على تجريح من جرحه، حيث وثقه ابن معين، وناهيك بابن معين موثقا، ووثقه أيضا أبو زرعة يعني الرازي، وهما من هما يعني في التوثيق. قال في التلخيص فهو حسن الحديث. قال: ويقويه، أي ويقوي هذا التفسير ويقوي هذا الأثر الحديث المرسل الذي ذكرناه، يعني من حديث أبي داود في كتابه المراسيل الذي رواه عن من؟ مر بنا حديث أبي داود من حديث عيسى بن طلحة، قال: ويقويه المرسل الذي ذكرنا. قالوا: ولا شك أن مجرد مخافة القطيعة لا يستلزم حرمة النكاح، هذا كله يسوقه لمن قال بالكراهة وأنه ليس محرم. قالوا: إن مجرد مخافة القطيعة وتوقعها لا يستلزم حرمة النكاح، وإلا لزم حرمة الجمع بين بنات عمين وخالين لوجود علة النهي وهي مخافة لكن نحن نقول إن هناك فرق بين العمة والخالة، وبين بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، إذ الأصل في ذلك الجواز. والعلة التي ذكرها أهل العلم الموجبة للتحريم قالوا: لو كان واحد منهما رجلا لحرم على الثاني لأنه محرمه. أما في بنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة فليس بمحرمين، بل هما أجانب، بدليل أنه يجوز للواحد منهم أن يتزوج بالأخرى. إذن فالقياس قياس بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة على العمة والخالة قياس مع الفارق، العلة ليست واحدة. قال ولا سيما مع التصريح بذلك كما مر في مرسل عيسى بن طلحة، فإنه يعم جميع القرابات. وأجيب يعني من قبل المانعين بأن قطيعة الرحم من الكبائر بالاتفاق، فما كان مفضيا إليها من الأسباب يكون محرما، وأما الإلزام بتحريم الجمع بين سائر القرابات فيرده الإجماع على خلافه، فهو مخصص لعموم العلة أو لقياسها. عموم العلة في العمة والخالة، وفي قياسها أي قياسها على بنت العم وبنت الخال. وأما قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فعموم مخصص بأحاديث الباب، لأننا ذكرنا أن هذا مما جاءت به السنة، فهو زيادة على ما في الكتاب، ولذلك تخصص عموم الكتاب وتقيد مطلق الكتاب. ولهذا قال فعموم مخصص بأحاديث الباب. قوله وجمع عبد الله بن جعفر، هذا الكلام ذكره المجد بن تيمية معلقا، قال أصله، قال هذا وصله البغوي، هذا الأثر وصله البغوي في الجعديات، ووصله سعيد بن منصور يعني في سننه، جعديات كتاب من كتب الحديث اشتهر بهذا الاسم، لكن لا أدري يعني ما سبب تسميته. قال وسعيد بن منصور من وجه آخر أي في سننه. قال وبنت علي يعني التي جمع عبد الله بن جعفر بينها وبين زوجة أبيها، قال هي زينب وامرأته يعني وامرأة علي رضي الله عنه، قال هي ليلى بنت مسعود النهشلية. ايه بالنون، نون وهاء وشين. لا النهشلية. قال وفي رواية سعيد بن منصور أن بنت علي رضي الله تعالى عنه هي أم كلثوم بنت فاطمة. قال ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم، لأنه يعني عبد الله بن جعفر رضي الله رحمه الله تزوجهما، لأن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما تزوجهما بعد لأنه تزوجهما عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما واحدة بعد الأخرى، واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى يعني النهشلية في عصمته. قال وقد وقع مبينا عند ابن سعد، أي وقد وقع هذا الخبر مبينا مفسرا موضحا بما ذكره في عند ابن سعد في طبقاته. قال وحكى البخاري عن ابن سيرين أنه قال لا بأس به، يعني لا بأس بأن يجمع بين زوجة الأب والبنت، يعني الجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها. قال ووصله سعيد بن منصور بسند صحيح، قال والأثر عن الرجل الذي من أهل مصر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة مطولا من طريق أيوب عن عكرمة ابن خالد أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته أي من غيرها. قال أيوب فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا. وقال نبئت يعني ابن سيرين قال نبئت أن رجلا كان بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها. قال وروى البخاري عن الحسن البصري أنه كرهه مرة ثم قال لا بأس به، يعني إن الحسن البصري أفتى مرة بالكراهية ورجع عن ذلك وأباحه. قال ووصله يعني هذا الخبر الدارقطني. قال وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه يعني عكرمة. قال وعن سليمان بن يسار ومجاهد والشعبي أنهم قالوا لا بأس به، يعني أن بعض علماء التابعين قال بالكراهة الحسن وعكرمة وسائر التابعين قال بالإباحة. قال واعتبرت الهادوية في الجمع المحرم أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين، وزوجة الرجل وابنته من غيرها التحريم إنما هو من طرف واحد، لأن لو فرضنا البنت رجلا حرمت عليه يعني حرمت على زوجة أبيها حرمت عليه امرأة أبيه، بخلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلا فإنه أجنبي عن البنت صرورة أو هكذا، فإنه أجنبي عن البنت عندكم إيش ضرورة ولا صرورة؟ النسخة اللي عندنا صرورة، لكن نسأل إيش يقصد بقوله ضرورة؟ ها؟ إيش معنى ضرورة؟ ها؟ من ناحية ليه؟ يعني والضرورات تبيح المحظورات؟ ضرورة يعني بالبديهة، يعني هذه القضية لأنه زوجة الأب أجنبية، فلو فرضنا أنها رجل فإنها تحل لهذا بالمسألة بالبديهة، هذا معنى ضرورة. قال فتحل له. قال وحكى البخاري عن الحسن ابن أبي الحسن يعني البصري، وحكى البخاري عن الحسن ابن الحسن ابن علي يعني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، فهو غير الحسن البصري. وحكى البخاري عن الحسن ابن الحسن ابن علي الذي يسمونه الحسن الثاني أنه جمع بين ابنتي عم، قال وكره جابر بن زيد القطيعة وليس فيه تحريم لقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال وحكى في الفتح عن ابن المنذر أنه قال لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، يعني زواج ابنة العم أن يجمع بين ابنتي عمين. قال وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه، وهذا القول كأن ابن المنذر يقول لو قسنا بنات العم على العمة وبنات الخالة على الخاء وبنات الخال على الخالة يلزمنا أن نقول بالتحريم، لكن لم يقل أحد بالتحريم. ها؟ لا، ما هي ابنتي عم واحد، ابنتي عم، يعني وكل واحدة بنت عم للثاني. ثم قال: باب ها هو هنا في قول راجح، ما فيش قول راجح، هو قول واحد. ها القول الراجح، الله أكبر الله أكبر، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.